إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. الحديث أيها الأحبة عن قطرات صافية في لونها، عن قطرات لؤلؤية في بريقها، عن قطرات ربما اختلطت بزفرات، عن عبرات ربما اختلطت بأنات، عن قطرات ترضي الرحمن وترغم الشيطان. حديثنا عن هذه القطرات الساحرة ذات الأثر العظيم، ذات الأثر الرهيب، ذات الوقع الغريب، التي يعجب الإنسان لأثرها، يعجب الإنسان لسببها، يعجب الإنسان لما تفضي إليه من الخير والبركة والكرم العظيم. إن المؤمن يتذكر فيبكي، إن المؤمن يتعظ فيبكي، إن المؤمن يحزن فيبكي، تارة يبكي رحمة وشفقة، وتارة يبكي خشية وخوفا، وتارة يبكي فرحا وطربا، وتارة يبكي رجاء في رحمة الله تبارك وتعالى، تارة يبكي شوقا إلى جنة الله عز وجل، وأخرى يبكي هربا من ناره. عجيبة هذه القطرات، غريبة في آثارها، يعجب الإنسان حين يرى الإنسان تخرج منه هذه العبرات، تتساقط وتتحدر على وجنتيه هذه القطرات، فيثاب عليها أحيانا، ويعطى بسببها خيرا كثيرا ملونا ألوانا، وربما سقطت العبرات من غير مسلم، ربما خرجت العبرات من غير طائع، ربما كانت العبرات من امرأة أو من رجل، من كبير أو من صغير، ربما كانت العبرات عبرات يثاب عليها، وربما كان الأمر بضده. نحن نحتاج إلى أن نقف وقفات مع هذه العبرات، مع هذه القطرات التي رأينا فيها خيرا كثيرا، وسمعنا عن آثارها شيئا طويلا، حدثنا عنها في كتاب ربنا، وسمعنا خبرها في سنة نبينا صلى الله عليه وآله، ورأيناها في وجوه الصالحين وفي دموع التائبين وفي أنات المنيبين، رأيناها ألوانا ملونة. لماذا؟ لماذا الحديث عنها؟ الحديث عنها لأن المادية قد طغت، لأن الشهوانية قد غلبت، لأن الناس أعرضوا إلا من شاء الله عز وجل عن هذا الأمر العظيم، عن هذا الأمر الجليل. لأن النبي صلى الله عليه وآله كان له مع البكاء حال يجب أن نتدارسه، حال حين يبكي صلى الله عليه وآله وسلم شفقة وخوفا من الرحمن، حين يموت له صلى الله عليه وآله وسلم إنسان، حين يعتري قلبه الشريف شيء من الخوف أو الفزع صلى الله عليه وآله وسلم من أمر يخافه أو يخشى ضرره في الدنيا أو في الآخرة. رأيناه صلى الله عليه وآله وسلم في مواقف كثيرة يبكي، يبكي وتنزل عبراته، ويتساءل الصحابة أحيانا عن هذه العبرات وعن سرها وسببها، فربما أجاب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بما تعرف منه دلالة هذه الحال. ومن عجب أن الناس جميعا يبكون، من عجب أن الحيوان يبكي، من عجب أن الجمادات تبكي، كيف ذاك؟ حدثنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في سنته وأقرأنا كتاب ربنا جل وعلا فقال: فما بكت عليهم السماء والأرض، فما بكت على كافر أو منافق سماء ولا أرض. يقول علي رضي الله عنه: إذا مات عبد الله المؤمن بكى عليه من الأرض موضعه، أي الذي كان يعبد الله عز وجل فيه، وبكى عليه من السماء موضع مقعده الذي كان يرفع إليه أو فيه عمله الصالح. تبكي الأرض على المؤمنين كما تبكي السماء على المؤمنين. وقد رأينا وسمعنا في سنة الحبيب المصطفى، رأينا وسمعنا حنين ذلك الجذع وهو يبكي إلى النبي شوقا، يبكي لما فقد من سماع الذكر الذي كان عليه يتلى. حدثتنا السنة أن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ذرفت الدمع شوقا إليه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن للجمادات تأثر، للجمادات تأثر. أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وآله وشاهده الصحابة معجزة ودليلا وعلما من أعلام نبوة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أفلا تبكي قلوب قبل العيون شوقا وطربا وحبا وفرحا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؟ إننا حين نتحدث عن البكاء نتحدث عنه لأنه عبادة يتقرب بها إلى الله، تستنزل بها الرحمات، تستمطر بها البركات، يستخرج بها من كنوز رب الأرض والسماوات. حين نتحدث عن البكاء نذكر كتاب الله، نذكر كتاب الله وهو يتلى، فتقشعر لأجل سماع آياته الجلود والقلوب، وتلين بعد إذ حين تسمع القرآن الكريم نديا رطبا طريا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، خاشعا متصدعا، متصدعا من خشية الله. هذا مثال الذين يقرؤون كتاب الله فينتفعون به. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ويزيدهم خشوعا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هذه حال أنبياء الله قاطبة، هذه حال المصطفين، هذا حال المصطفين عامة إذا تليت عليهم آيات الرحمن فخلطت شغاف القلوب فأثرت دمع العيون ودمع القلوب معاه. إذا لم تبكي عينك فليبكي قلبك، فإن لم يبكي قلبك ولم تبكي عينك فابكي على ما فاتك من الخير العظيم والحال الكامل الكريم. نبينا صلى الله عليه وآله أثر عنه البكاء كثيرا حين سمع كتاب الله عز وجل، أثر عنه البكاء طويلا حين قرأ كتاب الله تبارك وتعالى، والكل يحفظ حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حين أمره النبي بأن يقرأ عليه من القرآن، قال: أقرأ وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. يحب المصطفى صلى الله عليه وآله أن يسمع القرآن من غيره، يلتذ بسماعه من غيره. حين يسمع فإن المستمع ينتفع بالقراءة نفعا عظيما. فلما قرأ ابن مسعود وكان النبي صلى الله عليه وآله يسمع وينصت ينتفع ويرتفع، قال له المصطفى صلى الله عليه وآله بعد هنيهة من قراءته: حسبك حسبك. فالتفت ابن مسعود إليه صلى الله عليه وآله قال: فإذا عيناه تذرفان، إذا هو يسكب العبرات حين سمع قول الله. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، ولا يكتمون الله حديثا. حال أثرت في قلبه عليه الصلاة والسلام حين يقوم شهيدا على أنبياء الله تعالى أن قد بلغوا الرسالة، وعلى أممهم أن قد بلغتهم الرسالة وقامت عليهم الحجة وانقطعت عنهم المعذرة ببعثة أنبياء الله تعالى ورسله. رق قلب المصطفى صلى الله عليه وآله لما في هذا الموقف العظيم الجليل من تشريف قدره بين الخلائق، ولما فيه من المهابة والعظمة والجلال في ذلك الموقف الكريم الكبير. نبينا صلى الله عليه وآله كانت هذه حاله إذا سمع القرآن، والحال له ولأصحابه من بعده رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. رأينا التأثر في عبراتهم وفي كلماتهم وفي أحوالهم وفي قلوبهم حين يناجون ربهم تبارك وتعالى، حين يقومون من ليلهم، حين يقومون يناجون ربهم تبارك وتعالى. رأينا ذلك في حال عمر وعلي وأبي بكر وعثمان وسائر أصحاب نبينا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. احتسوا بالنبي صلى الله عليه وآله حين حكت عائشة رضي الله عنها أن النبي تركها في فراشها وقام فتوضأ ثم جعل يصلي، قالت: فجعلت أسمع بكاءه صلى الله عليه وآله وهو ساجد. وهذا عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن الشخير من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولجوفه يصلي، ولجوفه أو قال ولصدره أزيز كأزيز المرجل أو أزيز كأزيز الرحى. هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله في مناجاته لربه. عمر القوي الشديد تعجب أن ترى هذا القوي الشديد وهو يبكي، تعجب أن يرى في وجهه خطان أسودان خطهما البكاء من خشية الله تبارك وتعالى، تعجب كيف هذا، كيف يجتمع في قلبه من الشدة والقوة ما لا يوجد عند غيره، ثم يوجد في قلبه من الرقة والحلاوة والمهابة من الله تبارك وتعالى، حتى قال: إذا نمت ليلي ضيعت نفسي، وإذا نمت نهاري ضيعت رعيتي. فاختار أن يسهر ليله وأن يتعب نهاره في القيام بهذه الرسالة التي أوجب الله تعالى عليه. روى بعض أصحاب علي رضي الله تعالى عنه عن حاله، فحكى منه شيئا عجبا، حكى أنه لم ير مثله قط، وأنه شهده ليلة في بعض أيامه، أي في بعض لياليه التي حارب فيها وقاتل، قال: رأيته وهو قابض على لحيته يتململ تململ السليم، أي الملدوغ يتململ تململ السليم، وهو قابض على لحيته وهو يرفع يديه قائلا: يا ربنا يا ربنا، يقول يتضرع إليه سبحانه، ثم يقول ملتفتا إلى الدنيا: ألي تغررت، ألي تشوفت، هيهات هيهات، قد طلقتك ثلاثا، أو قال قد بتتك ثلاثا، إن عيشك، إن مجلسك حقير، وإن خطرك يسير. وهذا عثمان رضي الله تعالى عنه يعرف بشدة البكاء من خشية الله تبارك وتعالى، وإذا قام في الصلاة كان هذا حاله. أما الصديق رضي الله عنه فحدث ولا حرج، قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أبا بكر رجل بكاء، إذا قام يصلي بكى فلا يستفهم الناس قراءته. هذه حاله رضي الله تعالى عنه، أسيف يعني طويل الحزن كثير العبرة. رأيناه رضي الله تعالى عنه في مبدأ الإسلام يقرأ القرآن في بيته فيبكي، فتتسامع به النساء ويتسامع به الصبيان والغلمان والعبيد فيبكون لبكائه رضي الله تعالى عنه. إذن نحن أمام عبادة جليلة عند سماع كلام الله تبارك وتعالى، وعند القيام بين يديه في المناجاة. أي لذة يجدها الطائع وهو يطيع الله، أي لذة يجدها العابد في قلبه وهو يتقرب بالعبادة إلى الله، أي نعمة ينعم بها الرب على عبده إن هو خلا به في المناجاة. يقول الحسن البصري رحمه الله: خلوا به فكساوا وجوههم من نوره، خلوا به في الظلمات فكسى وجوههم من نوره، فأصبحوا يرى أثر النور في وجوههم. هؤلاء الذين وطنوا أنفسهم على الركوع والسجود بليل. ومن مواضع البكاء التي يعجب الإنسان لها بكاء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله على فوات حظهم من طاعة الله. إن الله تبارك وتعالى عذر الذي لا يجد نفقة في الجهاد، عذر الذين لا يجدون ما ينفقون، رفع عنهم العذر، رفع عنهم الحرج. لماذا؟ لأنهم لا يجدون، ولأنهم سعوا بأبدانهم في طاعة الله عز وجل فما استطاعوا وصولا. وذكر الله تعالى خبرهم وقص قصتهم، وأعجب من قول الله تعالى: ولعل الذين إذا ما أتوك لتحملهم، لتحملهم أين؟ لتحملهم في الجهاد والغزو. قلت لا أجد ما أحملكم عليه. تولوا ولم يتولوا فرحين أن رفع عنهم هذا الطلب، لم يتولوا فرحين أن عوفوا من هذا الأمر، وإنما تولوا حزانا نادمين أن حرموا الجهاد في سبيل الله. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء البكاؤون قص الله تعالى علينا قصتهم وذكر خبرهم تشريفا لهم ورفعة لقدرهم وإعلاء لمنزلتهم حين بكوا على فوات الطاعة. هذا يدلك على ما في القلوب من الإيمان، هذا يدلك على ما في القلوب من محبة الرحمن، هذا يدلك على ما في القلوب من الشوق إلى الجنان. وليس هذا خاصا بالبكائين فحسب، بل إن طائفة كبيرة عرفت بالبكاء خوف الفوات، خشية الفوات. رأينا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يبكي عند مرضه، قيل له ما يبكيك ما يبكيك؟ قال أما إني لا أبكي من المرض، ولكن أبكي أن المرض جاءني على حين فترة، يعني فترة في الطاعة، يعني جاءه المرض ولم يكن نشيطا إلى النوافل والمستحبات على العهد الذي هو عليه. وإني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من العمل مثل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. فالذي يبكي عليه أن فاته حظه من العمل قبل أن يدهمه المرض، لأنه كان يرجو أن يكتب له عمله وهو صحيح على الطاعة مقيم، لأجل هذا بكى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وانظر معي إلى حال سفيان بن عيينة من أئمة المسلمين في الحديث. جاءه رجل فسأله مسألة فلم يكن معه ما يعطيه، فبكى سفيان، فقيل ما يبكيك؟ إنه ليس معك ما تعطيه. قال وأي مصيبة أن يؤمل فيك رجل خيرا ثم لا يجد ما يؤمله فيك. وصف بعضهم شيخه محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى بأنه كان يبكي على فوات الخير، كان يبكي على فوات الخير. لأجل هذا كانت تتساقط عبراتهم وتذرف دموعهم. وتأمل معي حالا عجيبة، حالا غريبة، فإن الدموع تعكس رقي الأمم، الدموع تعكس اهتمام الأمم، الدموع تعكس قضية الأمم. قالوا في كتب التاريخ لما أراد الصليبيون أن يغزوا بلاد الأندلس وأن يسقطوا خلافة المسلمين في تلك البلاد، أرسلوا من يجس لهم الخبر، من يتحسس أخبار المسلمين. فلما أرسلوا هذه العين لتبحث أحوال المسلمين وصل إلى بعض الضواحي فوجد شابين حدثين، أحدهما يبكي والثاني يهدهده ويسكته ويواسيه. فلما سأل عن سبب البكاء أفاد ذلك الغلام أنه أصاب 9 أسهم، أصاب الغرض في 9 رميات، وفاته أن يصيب في السهم العاشر، فهو يبكي حزنا على ما فاته من قوة الرمي وسداد التصويب. فعاد من فوره ورجع على عقبه حيث قال لهم لا سبيل لكم إلى هؤلاء، أي إلى هؤلاء الذين يبكي شبابهم على فوات رمية من 10 لم يصب فيها الغرض. قالوا ثم إنه عاد بعد مدة تطول أو تقصر فوجد حالا مشابهة، فإذا بالغلام يبكي ما يبكيه؟ يبكي لأن فتاته التي كان يحبها قد هجرته. قال لهم: أما الآن فنعم. فدخل الصليبيون واجتاحوا خلافة بني أمية التي عاشت وعمرت في بلاد الأندلس لقرون. وبكى أخيرا حاكمها وإمامها، فقالت له امرأة من بني قومه ولعلها أمه: ابكي ابكي كما تبكي النساء ملكا لم تحفظه كما يحفظه الرجال. وانتهت القصة، فكانت الدموع عبرة، وكانت الدموع أسوة، وكانت الدموع قدوة، وكانت الدموع مؤشرا لرقي الأمم ونجاحها وفلاحها. والدموع أحيانا تذرف من الإنسان لا باختياره، وإنما شفقة ورحمة، ليس فيها ما يعاب، ليس فيها ما يعاقب عليه. دخل على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وابنه يحتضر، دخل عليه وإبراهيم بن محمد صلى الله عليه وآله وذريته وسلم يحتضر وتقعقع نفسه في صدره، فإذا بالدموع تذرف من عينه. قال عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله، أي وأنت أيضا تبكي كما نبكي؟ قال: يا ابن عوف، إنها رحمة، إنها رحمة. ثم أتبعها ثانية، أي عبرة ودمعة ثانية، ثم قال: إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. الدمع قد يخرج فلا يعاقب عليه إلا إذا صحبه الجزع، صحبه التسخط، صحبه من إنكار قدر الله عز وجل وعدم الرضا عنه، هذا الذي به تأثم القلوب وتوزر عند علام الغيوب. والدموع أحيانا يذرفها الإنسان، يذرفها الإنسان، وهي في حقيقتها دموع الندم والتوبة ودموع الرفعة عند الله تبارك وتعالى في درج الجنان. إن الندم توبة، إن دموع التائبين هي التي تطفئ بحار الخطيئة، هي التي تطفئ نار الخطيئة. دموع التائبين هي التي تغسل بها القلوب، هي التي تنقى بها من أدرانها، هي التي تسقل القلوب من جديد. لذا كانت دموع التائبين، دموع العصاة والمفرطين، هي هذه الدموع التي يرفع الله تعالى بها وعنهم بها إصرهم والأغلال التي كانت عليهم بسبب مخالفة أمره جل في علاه. وربما كانت هذه الدموع دموع فرح، دموع فرح. وأعجب أن الإنسان إذا حزن بكى، وإذا فرح بكى. ما أعجبه، ما أعجبه وما أغربه. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها، تقول: جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيتنا في نحر الظهيرة، في ساعة لم يكن يأتي فيها صلى الله عليه وآله، فدخل على الصديق وطلب منه أن يخلي البيت، فقال: يا رسول الله، إنما هم أهلك. فقال صلى الله عليه وآله: قد أذن لي في الهجرة. فقال الصديق من فوره: الصحبة يا رسول الله، أو قال: الصحابة يا رسول الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. تقول عائشة: فبكى الصديق رضي الله تعالى عنه، تقول: والله ما أعرف أن أحدا يبكي من الفرح إلا يومها، يوم بكى أبوها حين رضي المصطفى أن يصحبه الصديق في طريق هجرته. قل: بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عبده ونبيه المصطفى وآله وأصحابه المستكملين الشرف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وصفوته من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الصديق بكى يوم أن أذن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الهجرة، وبكى يوم أن رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسجى فكشف الثوب عن وجهه وقبل بين عينيه واستعبر رضي الله عنه قائلا: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا. وبكى حين صعد المنبر يوم أن مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم فألقى خطبته، وبكى بعد عام من موت النبي صلى الله عليه وآله حين قام على المنبر فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عام الأول، يعني من العام الماضي، يقول: فلما أراد أن يقول ما قال النبي صلى الله عليه استعبر وبكى. وبكى بلال حين قام على أعواد المنبر على مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليرفع الأذان، حتى إذا بلغ قول الحق تبارك وتعالى: أشهد أن محمدا رسول الله، ما استطاع أن ينطقها بلال ونزل فلم يكمل الأذان. هذا بكاؤهم رضي الله تعالى عنهم. وأعجب من الأمصار حين بكوا فرحا وطربا وشوقا ورضا وتأثرا بقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: أما ترضون يا معشر الأنصار أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رحالكم؟ يرجع الناس ببقرة أو بشاة وترجعون يا أنصار رسول الله، ترجعون بالمصطفى قسما لكم وحظا، يقسمه المصطفى صلى الله عليه وآله. يعطي النبي صلى الله عليه وسلم الناس ذوات الأبعار والألبان، ثم يعطيهم نفسه الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. عندها بكى الأنصار قاطبة، قال الراوي: حتى أخضلوا لحاهم من البكاء، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. بكاء أصحاب نبينا يعلمنا كثيرا، يعلمنا طويلا. بكاء عبد الرحمن بن عوف يعلم المسلم كيف يخاف الفتنة على نفسه. قرب عبد الرحمن إفطاره وكان صائما، فلما وضع الإفطار على مائدته كان صائما، لم يكن شريها، لم يكن مستشرفا إلى الأكل، لم يكن مستكثرا منه، وإنما كان صائما قد أظمأ نهاره. فلما قرب إليه عشاؤه نظر إلى العشاء ثم قال: قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني، فما وجدنا له كفنا إلا بردة، إذا غطي رأسه بدت رجلاه، وإذا غطي رجلاه بدا رأسه، وإني أخشى أن تكون حسناتنا قد عجلت لنا في حياتنا الدنيا. ثم جعل يبكي وأمر بالعشاء فرفع، فلم يأكل ليلتها، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا بكاؤه وفرقه أن يكون قد فتنته الدنيا. لأجل ماذا؟ لأجل أنه قرب عشاؤه أصنافا وألوانا من الطعام. أينا لا يأكل في يومه وليلته أنواعا منوعة في إفطاره وغدائه وعشائه؟ أينا يخشى على نفسه أن تكون طيباته قد عجلت له في حياته الدنيا؟ هكذا كانت حساسيتهم نحو الآخرة، هكذا كانت شفافيتهم نحو الآخرة، هكذا كانت معالجتهم لأنفسهم بين أهليهم وبين أسرهم، حتى تلقي هذا السم، حتى أخذ هذا الأدب عنهم رضي الله تعالى عنهم. ومن أسباب البكاء وموارده التي تدل على حياة القلوب البكاء على حال المسلمين، البكاء على حال المؤمنين وهم يقتلون ويشردون، وهم يذهب بهم كل مذهب، وهم تسفك دماؤهم على كل أرض وتحت كل سماء. هذه حال ما رؤي مثلها في بلاد المسلمين قط، ولا رؤي شبهها في ديار المسلمين قط، إلا ما قال أبو البقاء الرندي وهو يصف حال المسلمين حين انتهبت حاضرة خلافتهم وأسقطت عامر دولتهم، وهو يحكي فيحكي عن الحنيفية، يقول: تبكي الحنيفية البيضاء، هذه الحنيفية البيضاء، هذا الدين، تبكي الحنيفية البيضاء من أسف كما بكى لفراق الإلف هيمان. لماذا تبكي؟ لماذا تبكي المنابر والمساجد؟ يقول: حتى المساجد تبكي وهي جامدة، حتى المنائر تبكي وهي عيدان. على من وعلى ماذا؟ إنها تبكي على ديار من الإسلام مقفرة أو قال خالية، وقد كان ولها بالكفر يومئذ عمران. ثم يشير فيقول: كم يستغيث بنا المستضعفون وهم قتلى وصرعى، فما يهتز إنسان لمثل هذا، يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. ينبغي أن ترى حرارة الإيمان في دموع عينيك، أن ترى حرارة الإيمان في قلق قلبك، أن ترى هذه الزفرات تخرج من بين أضلعك كما هي تظهر في تأثرك. عباد الله، البكاء مدرسة تخرج بها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عرف ذلك فيما ذكرناه وفيما أشرنا إليه من غير إطالة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم ربنا لك الحمد، نحن الجوع الذين أطعمتهم ولك الحمد، نحن الفقراء الذين أغنيتهم ولك الحمد، نحن الضعفاء الذين قويتهم ولك الحمد، نحن الضلال الذين هديتهم. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم ارزقنا بكاء من خشيتك تحرس به أعيننا من النار وتحرم به أجسادنا على النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، كلمة الحق في الغضب والرضا، القصد في الفقر والغنى. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الموحدين، انصر دينك وكتابك وعبادك المجاهدين، انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.